بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، ففي بداية درس هذا اليوم أدعو بالرحمة والمغفرة والعتق من النار والثواب الحسن لشيخنا فضيلة الدكتور بسطامي محمد سعيد، هذا المفكر الإسلامي والرجل الفذ الذي تخرج في جامعة الخرطوم في سبعينيات القرن الماضي، ثم عمل في الجامعة الإسلامية أيام كنت طالبا فيها، ثم بعد ذلك خرج إلى بريطانيا فانتسب إلى جامعة أدنبرا وحصل منها على درجة الدكتوراه، وبقي في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة بيرمنغهام إلى أن أحيل إلى التقاعد. هذا الرجل المسلم والعالم الفذ كان له اهتمام بالدراسات الشرعية فيما يتعلق بمفهوم تجديد الدين وتطور الفكر السياسي الإسلامي، وله في ذلك مؤلفات وبحوث، بعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية. وشيخ الدكتور بسطامي محمد خير رحمة الله عليه عرفت فيه الخلق العالي والأدب الجم وطيب النفس وحسن المعشر والكرم الفياض، مع بساطة وعدم تكلف، وأعظم من هذا كله اعتداده بدينه وبإسلامه. فرغم مقامه الطويل في تلك البلاد، إلا أنه رحمه الله بقي منافحا عن قضايا الإسلام، وقد ابتلاه الله سبحانه بعدة أدواء حتى صارت حاله من الضعف بمكان، ومع ذلك كان مواظبا على إقامة دروس التفسير للجالية المسلمة في بيرمنغهام، وقد كاد الناس أن يجمعوا على إجلاله وإكباره وتقديره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يجعل مثواه جنة النعيم، وأن يكرم نزله ويوسع مدخله، وأن يجزيه بخير ما جزى به عباده الصالحين. وأقول لأبنائه وإخوانه، وأقول لزوجه ولمحبيه وتلاميذه في سائر الأقطار، أحسن الله عزاءكم وعظم أجركم وتقبل شيخنا بقبول حسن، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، توقف بنا الكلام في درس الأمس عند قول ربنا جل جلاله: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وعرفنا أن هذه الآية الكريمة قد تضمنت وعدا حسنا لأولئك المؤمنين الطيبين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتعرضوا للفتنة في دينهم فكانوا كالذهب الذي لا تزيده النار إلا جودة وصفاء ولمعانا، من أمثال بلال بن رباح وخباب بن الأرت وصهيب ابن سنان وعمار ابن ياسر رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء الذين آمنوا تعرضوا للفتنة لكنهم هاجروا وصبروا، صبروا على فراق الأرض التي فيها نشأوا وفي ربوعها درجوا، والله جل جلاله وعدهم ذلك الموعود الحسن بالمغفرة والرحمة، مثل ما قال في ثنايا هذه السورة أيضا: والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ومثل ما قال في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومثل ما قال في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ومثل ما قال جل من قائل في سورة التوبة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يقول الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. إما أن يكون قوله تعالى يوم تأتي كل نفس متعلقا بقوله تعالى: إن ربك لغفور رحيم، أي غفور رحيم في ذلك اليوم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. أو أن يكون متعلقا بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ذلك اليوم هو يوم القيامة، يوم القيامة. والقرآن الكريم إخوتي وأخواتي جعل من مقاصده الرئيسة الحديث عن أهوال ذلك اليوم، وربنا جل جلاله يعبر عنه باليوم لا كاليوم في عرفنا معشر أهل الدنيا، فإن اليوم عندنا يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، لكن ذلك اليوم يوم يخالف سائر الأيام. قال الله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم طويل، يوم عسير على الكافرين غير يسير، يوم عبوس قمطرير. الله جل جلاله كثيرا ما حدث عن ذلك الموقف العصيب بالتعبير باليوم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، يوم ترجف الراجفة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وهكذا في القرآن الكريم دائما التعبير باليوم عن ذلك الموقف العصيب، لكنه يوم لا كسائر الأيام، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الله جل جلاله ها هنا يقول يوم تأتي كل نفس، كل نفس، النفس أيها الإخوة الكرام يعبر بها في القرآن عن الذات، كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يوم تأتي كل نفس أي كل ذات تجادل عن نفسها، هذه النفس الثانية ما بها النفس. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، وكان رجلا يهوديا قد أنعم الله عليه بالإسلام، وسبب إسلامه أنه سمع قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا، فوضع راحتيه على وجهه قال مخافة أن يرتد وجهي في قفاي، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الرجل كان عالما من علماء يهود، فزاده الإسلام علما ونورا وهدى. عمر رضي الله عنه قال له يا كعب حدثنا خوفنا نبهنا هيجنا، فقال له كعب رحمه الله والذي نفسي بيده يا أمير المؤمنين لو وافيت ربك يوم القيامة بمثل عمل 70 نبيا لأتت عليك تارات لا يهمك إلا نفسك، وإن لجهنم زفرة لا يبقى معها ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع على ركبتيه جاثيا، حتى إن إبراهيم خليل الرحمن ليدلي بالخلة فيقول يا رب أنا إبراهيم خليلك لا أسألك إلا نفسي، لا أسألك إلا نفسي. الله جل جلاله بين هذا المعنى في القرآن حين قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال جل من قائل يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. حتى الأنبياء وهم أقرب الخلق من الله جل جلاله دعاؤهم يومئذ يا رب سلم سلم، وكل منهم يقول نفسي نفسي إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول يا رب أمتي أمتي. وحين يفزع الخلائق إلى الأنبياء من أجل الشفاعة يفزعون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كل هؤلاء يقول أحدهم إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله إيتوا غيري، كل منهم يحيل على غيره إلى أن يقول، وكل منهم يذكر ذنبا سوى المسيح عليه السلام، فآدم يذكر أنه قد أكل من الشجرة التي نهي عنها، ونوح يذكر أنه تعجل مسألته فدعا لولده بالنجاة، وإبراهيم يذكر أنه كذب 3 كذبات، وموسى يذكر أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، إلى أن يصلوا إلى المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه، فيقول إيتوا محمدا فما خلق الله بشرا أكرم عليه منه، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزع إليه الخلائق كلهم أجمعون، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، أنا لها. قال: فآتي فأسجد عند العرش ويلهمني ربي محامد لم ألهمها. فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أسألك فصل القضاء بين الناس. هذا هو المقام المحمود الذي لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الذي ندعو له به عقيب كل أذان: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الله جل جلاله قال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. الجدال الدفع بالحجة لإسقاط تبعة الفعل. الإنسان إذا وقف أمام قاض من قضاة الدنيا فإنه يجادل عن نفسه من أجل أن يدفع التهمة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ما معك في ذلك اليوم من يحامي أو يدافع عنك؟ ما معك في ذلك اليوم من يترجم لك؟ بل الكلام مباشرة بينك وبين رب العزة جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تخاصم، حتى إن الإنسان لا يخاصم من كان له في الدنيا رئيسا أو من كان عنده في الدنيا معظما. ولذلك ربنا جل جلاله بين ذلك، يقول: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال: الذين استضعفوا للذين استكبروا، بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. بل أكثر من ذلك، لأن الإنسان يخاصم أعضاءه، يخاصم أعضاءه، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه بعد شهادة الأعضاء فإن هذا الإنسان يقول لأعضائه: تعسا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضل، تعسا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضل. كنت في الدنيا مهتما بهذه الأعضاء، متى ما أصابها وجع فزعت إلى الطبيب وبذلت الماء في شراء الدواء ونحو ذلك. لكن في ذلك اليوم، الله أكبر، خصومة بين الإنسان وأعضائه، فضلا عن خصومة بينه وبين رؤسائه، بينه وبين مرؤوسيه الذين كانوا في الدنيا. قال الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. قال سبحانه: وتوفى كل نفس ما عملت. توفى التوفية أداء الشيء كاملا. توفى كل نفس ما عملت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والويل ثم الويل لمن غلبت أحده عشراته، وتوفى كل نفس ما عملت، العمل الذي عملته من خير أو شر كله موجود، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجدوا ما عملوا حاضرا، كله موجود، أقوالهم، أفعالهم، معتقداتهم، نياتهم، كلها موجودة. وتوفى كل نفس ما عملت. المؤمن الطيب الله جل جلاله يرخي عليه ستره ويدنيه ويقرره بذنوبه، عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول بلى يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول بلى يا رب، حتى يرى أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل له فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، انطلق إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا منه. وأما الكافر والمنافق فكما قال ربنا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. هذا الكافر وذاك المنافق يقرره الله عز وجل بذنوبه فيجحد وينكر. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول لا يا رب، لا يا رب، ويحلف بأنه ما فعل. فيقول الله عز وجل جيرانك يشهدون عليك، يقول كذبوا. أهلك يشهدون عليك، كذبوا. يقول الله عز وجل أبناؤك يشهدون عليك، يقول كذبوا. يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى. يقول فلا أرضى إلا شهيدا من نفسي تسمع حجتي أنا وحدي. يقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيختم على فيه وتنطق أعضاؤه، تقول عينه أنا لما لا يحل نظرت، وتقول أذنه أنا لما لا يحل استمعت، وتقول يده أنا فيما لا يحل بطشت، وتقول رجله وأنا لما لا يحل مشيت، ويقول الملك وأنا كتبت، ويقول الله عز وجل وأنا اطلعت وسترت، ثم يقول لملائكته خذوه فغلوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله جل جلاله ختم الآية بقوله وهم لا يظلمون. توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الله جل جلاله لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا المعنى يتكرر في القرآن مرارا. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله جل جلاله لا يتأتى منه ظلم أبدا، بل عدالته مطلقة. ومن عدالته جل جلاله يوم القيامة أنه ينصب الموازين وينشر الدواوين. كان في قدرته سبحانه وهو لا يسأل عما يفعل أن يبعث الناس من قبورهم ثم يقول هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، لكنه جل جلاله ينصب الموازين وينشر الدواوين، تتطاير الصحف، ثم بعد ذلك ينظر كل امرئ فيما قدم من خير أو شر، ثم بعد ذلك توزن تلك السجلات، توزن تلك الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لماذا ينصب الميزان؟ لماذا؟ الله جل جلاله قد علم ما قد عملنا، علم أعمالنا جل جلاله، واطلع على كل شيء سبحانه، لكنه ينصب الميزان إظهارا لعدله، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لذلك ربنا جل جلاله يقول وهم لا يظلمون، لا يتأتى الظلم بحال من الأحوال. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إخوتي أخواتي، نبقى مع فاصل يسير، نرجع بعده لاستكمال الآيات، فكونوا معنا.
من تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا المثل من الأمثال الظاهرة في القرآن، كقول ربنا جل جلاله في هذه السورة ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وكما في قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قال بعدها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. هذه الأمثلة الظاهرة. وهناك في القرآن أمثلة كامنة، أي تستنبط من ثنايا الكلام، وكان بعض العلماء بارعا في ذلك، يعني في استنباط هذه الأمثلة. قيل له أين تجد في القرآن ما قالته العرب أن الحية لا تلد إلا حية؟ قال في قوله تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قيل له أين تجد في القرآن وللحيطان آذان؟ قال في قوله تعالى وفيكم سماعون له، وهكذا. فالله جل جلاله يضرب هذه الأمثال من أجل أن يقرب البعيد، ومن أجل أن يجعل المعنوي في صورة المحسوس. وهذه الأمثال إنما يعرف معناها ويعقلها من آتاه الله علما، كما قال جل من قائل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، جوابا على المشركين الذين استعظموا أن يذكر العنكبوت والذباب والبعوض في القرآن. فإن ربنا جل جلاله ضرب أمثلة بهذه الكائنات كلها، فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. و قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ومثل بالكلب فمثله كمثل الكلب، ومثل بالحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا إلى غير ذلك. فها هنا الله جل جلاله يقول وضرب الله مثلا، ضرب قيل بمعنى جعل، ولذلك احتاجت إلى مفعولين. وضرب الله مثلا قرية، القرية المكان الذي يجتمع فيه الناس، وسمي قرية من التقري وهو الاجتماع، ومنه تقول العرب قريت الماء في الحوض، قريت أي جمعت الماء في الحوض. والقرية في اصطلاح القرآن تطلق على المكان اجتماع الناس ولو كان مدينة كبيرة، ولذلك مكة سميت قرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، سماها الله قرية. وقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فها هنا القرية مكان اجتماع الناس من التقري. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، آمنة الأمن أيها الإخوان السلامة من العدو، السلامة من العدو، مطمئنة، الاطمئنان هو الدعة وهدوء البال، وقدم الأمن على الطمأنينة لأنه لا طمأنينة بغير أمن، إذا فقد الأمن فلا طمأنينة، ولذلك قال جل من قائل كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، الرزق هو الطعام، رغدا أي وافرا حسنا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، ما قابلت هذه النعم بالشكر. الأنعم جمع نعمة، كالأشد جمع شدة، حتى إذا بلغ أشده، الأشد جمع شدة والأنعم جمع نعمة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذه من التعبيرات القرآنية العظيمة، ولذلك قالوا بأن رجلا زنديقا يقال له ابن الراوندي، وابن الراوندي هذا الذي قال كم عاقل عاقل تلقاه، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، يعترض على قدر الله جل جلاله. فهذا الزنديق دخل على ابن الأعرابي إمام اللغة والأدب وذكر هذه الآية فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، قال هل اللباس يذاق، هل اللباس يذاق، يعني عنده أن الطعام ما كان له طعم هو الذي يذاق من طعام أو شراب. فقال له ابن الأعرابي وقد أدرك مراده حسنا أيها النسناس، هب أن محمدا ما كان نبيا، أما كان عربيا؟ يعني أنت تعترض على ماذا؟ هب أن القرآن من وضع محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه، فمحمد عليه الصلاة والسلام عربي قح يتكلم كما تتكلم العرب، ولذلك الله جل جلاله قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع ذوقه معلوم، يجد الإنسان غبه، ويجد الإنسان ألمه في جوفه، فكيف جعل لباسا؟ قال أهل التفسير لما كان أثر الجوع يظهر على البشرة في شحوب الوجه ويباس الشفتين وهزال الجسد ورقة الحال، الله جل جلاله شبهه باللباس، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وكذلك الخوف لما كان يظهر أثره على الإنسان خارجا هو في الداخل في دقات قلبه، في أن يبلغ قلبه حنجرته وبلغت القلوب الحناجر، لكن يظهر أثره كذلك في شحوب وجهه وعبوس محياه وما إلى ذلك مما يدل على الذعر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب ما كانوا يصنعون. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها مباحث. المبحث الأول إعراب قول ربنا جل جلاله قرية قرية، للمفسرين فيها وجهان. الوجه الأول أنها بدل من مثل، وضرب الله مثلا قرية، قرية بدل من مثل، بدل كل من كل. والوجه الثاني بأن قرية هي المفعول الأول لضرب، إذا جعلنا ضرب بمعنى جعل، ومثلا هو المفعول الثاني، لكن أخر المفعول الأول قرية من أجل أن ألا يفصل بينها وبين صفاتها المذكورة، صفاتها قال الله عز وجل كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. المبحث الثاني إخوتي وأخواتي، ما القرية المقصودة في هذا في هذه الآية؟ جمهور العلماء على أن المراد بها مكة، مكة زادها الله شرفا، التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، هذه القرية المذكورة. ويدل على ذلك القرآن، فإن الله جل جلاله ذكر لهذه القرية صفات. الصفة الأولى بأنها كانت آمنة مطمئنة، هذا في القرآن كثير، قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، قال الله عز وجل على لسان الخليل رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكون أهل الحرم كانوا آمنين مطمئنين هذا يصدقه القرآن. ما كانت العرب تغير على مكة ولا كانوا يرومون أهلها بسوء، بل كانوا يقولون هم أهل الله والحرم. ثم الصفة التي بعدها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. نعم، فإن إبراهيم عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات، وقال جل من قائل يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقال الذي أطعمهم من جوع. فأهل مكة كانت تأتيهم الأطعمة من كل مكان، من جاءوا حجاجا من جاءوا معتمرين فإنهم يحملون الميرة، والله جل جلاله هيأ لهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام من أجل أن يجلبوا ما يحتاجون إليه، هذا كله من نعم الله عليهم. ثم الصفة الثالثة فكفرت بأنعم الله. نعم، كفرت بأنعم الله، هذا في القرآن كثير، كما بين ربنا جل جلاله وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كفروا بنعمة الله عز وجل، وما قابلوا النعم بالشكر. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فكفرت بأنعم الله، قال سبحانه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذا أيضا يصدق على أهل مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة دعا عليهم قال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف، أي يا رب أسألك أن ترسل عليهم سبع سنوات شدادا كالتي أرسلت على أهل مصر أيام يوسف ابن يعقوب على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. ماذا كانت النتيجة؟ قحط الناس حتى أكلوا الجيف والعلهذ. العلهذ هو الوبر البعير مخلوطا بالدم، يعني قحط الناس وجاعوا حتى أكلوا الجيف وأكلوا الأدم وأكلوا أوبار البعير مخلوطا بالدم من شدة الجوع. وحتى إن الواحد منهم كان ينظر إلى السماء فيخيل إليه أن بينه وبينها دخانا مبينا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، حتى أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متوسلين: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد جهدوا، فسل الله أن يغيثهم. النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم دعا لهم فأغيثوا فرجعوا إلى الكفر. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يدعون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، لكن لما رجعوا إلى الكفر بعد الغيث قال الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقد كانت تلك البطشة يوم بدر حين قتل 70 من صناديد الكفر، فيهم أبو جهل، عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي، وكذلك أمية بن خلف الجمحي، والعتبة بن ربيعة وشيبة أخوه شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط، كل هؤلاء قتلوا. فالله جل جلاله قال: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، لباس الجوع هذا الذي ذكرته، والخوف بغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعوثه التي كانت تطرق حول مكة إلى أن كان الفتح الأكبر في 20 من رمضان من العام 8 من الهجرة، حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش يسير كالسيل لا يدرى أوله من آخره، و في جيش عظيم ألقى الله الرعب في قلوب أهل مكة حتى أغلقوا عليهم دورهم ينتظرون حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حاول جماعة منهم أن يقاوموا، فيهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وحماس بن قيس، وحماس هذا كان يجهز سيفه ويهيئه. قالت له امرأته: ما تصنع به؟ قال: للقاء محمد وجيشه. فقالت له امرأته: ما أظن محمدا يقوم له شيء. قال لها: إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني أجعل بعض هؤلاء من جيش محمد خدما عندك، لأن سنأخذهم أرقاء. فلما كان يوم الفتح تحصنوا في مكان في مكة يقال له الخندمة يقاومون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة خالد وأصدر لهم أمرا عسكريا حاسما، قال: من لقيتموه من أوباش قريش فاحصدوهم حصدا، وقال بإحدى يديه على الأخرى. فذهب خالد في جماعة من الفرسان وأعملوا سيوفهم في هؤلاء ففروا مذعورين، عكرمة وصفوان بن أمية و سهيل بن عمر وهذا حماس بن قيس، ثم جاء يركض يشتد حتى دخل بيته وقال لزوجتي: أغلق الباب أغلق الباب أحكم الرتاج. قالت له: أين كلامك؟ قال: لو كنت معنا يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة يقطعن كل ساعد وجمجمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. قال لها: أنت ما رأيتِ ذاك الذي رأيناه من الهول العظيم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم. وهناك قول ثالث قالت به حفصة، أو قول ثاني بأن المقصود المدينة، بأنها رضي الله عنها كانت قافلة من الحج راجعة، وأخبرت بأن عثمان رضي الله عنه محصور، فلما سألت بعد حين ما فعل قيل لها قد قتل، قالت والله تلك هي القرية التي كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ولذلك كعب بن مالك يصف مقتل عثمان عليه من الله الرضوان، يقول فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل، فكيف رأيت الله صب عليهم نار العداوة بعد التكافل، وكيف رأيت الخير أدبر عنهم عن الناس إدبار النعام الجوافل. يصور بأن الفتنة قامت في المدينة بمقتل عثمان ومن طفأت بعدها. وهناك قول ثالث بأن القرية لا يعنى بها قرية بعينها، لا مكة ولا المدينة، وإنما هو مثل عام. وكيفما كان أيها الإخوة الكرام، فإن مطلوبا من كل مسلم أن يرعى نعم الله، أن يشكرها ولا يكفرها، أن يثني على الله عز وجل بها، كما كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا. الإنسان دائما يثني على الله بنعمه، يشكره عليها، يتحدث بها، ثم بعد ذلك يستعملها فيما يحبه الله ويرضاه. لو أن الله آتاك مالا، لو أن الله آتاك جمالا، آتاك عشيرة وأنصارا، آتاك قوة وعافية، آتاك لسانا فصيحا أو فهما مستقيما، فعليك أن تستعمل هذا كله فيما يقربك إلى ربك جل جلاله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من قابل نعم الله بالكفر فإن الله جل جلاله سريع الحساب، عزيز ذو انتقام. وما يصيب البشرية في أيامنا هذه من هذا الوباء الذي غلقت بسببه الأبواب وتقطعت الأسباب وعطلت الرحلات وسعر النفط يواصل هبوطه وعانى الناس جوعا وخوفا وهلعا وحبسا في دورهم، وكل بلد غلقت أبوابها على من فيها، فإنه يقول: ما أحلم الله، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. حتى إن بعض الملاحدة، الفساق، الفجار، التافهين لم يبالي بأن يسجل فيديو يسخر فيه من القرآن، وهم من سقط المتاع، لا علم ولا عمل، لا دين ولا دنيا، وإنما هم بعض المتسكعة في بعض بلاد أوروبا، يخرج فيديو يسخر من القرآن ويسخر من القيامة ويسخر من الغسل ويسخر من المسلمين الذين يسألون عن هذه الأحكام. الله جل جلاله يمهل ولا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يقول الله عز وجل: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال جل من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد جاءهم رسول منهم، منهم يعرفون نسبه، وصدقه وصلته، ما كان إنسانا مجهولا. نبئ عليه الصلاة والسلام على رأس 40 سنة، وهو خلال تلك 40 معروف عندهم بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات صلوات ربي وسلامه عليه، يعرفون من هو وابن من هو ومن أي بيت هو، من أبوه ومن أمه، من جده ومن عمه، ويعرفون نسبه، يعرفون أنه من أوسطهم دارا ومن أعلاهم نسبا، وأنه أشرفهم نفسا وأزكاهم خلقا، لكنهم كذبوه. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. لماذا كذبوه؟ حسدا، حسدا، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك، والله يعلمون أنه صادق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كذبوه حسدا. قال أبو جهل: تنافسنا وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. متى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا. حسدا. أبو جهل يقول هذا الكلام لما سأله بعض الناس: أمحمد صادق أم كاذب؟ قال: إني لأعلم أنه صادق، لكننا تنافسنا وبنو عبد مناف. فهؤلاء كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الواو واو الحال، فأخذهم العذاب حال كونهم ظالمين. العذاب يشمل القتل الذي سلط عليهم يوم بدر وما بعدها، يشمل الأسر بما يتضمنه من الذل، ما يتضمنه من الذل. ولذلك حتى إن سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين، لما رأت سهيل بن عمرو قد جيء به إلى المدينة يرصف في الأغلال، قالت له: يا أبا يزيد، أطابت أنفسكم أن تسلموا بأيديكم؟ يعني مستغربة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ لكنها رضي الله عنها ما ملكت نفسها لما رأت هذا الرجل شريف من أشراف مكة، سهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه، وقد أسلم فيما بعد وحسن إسلامه، لما رأته مصفدا في الأغلال يجر أسيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، قالت هذه الكلمة. هذا من جملة العذاب الذي سلط عليهم. ومن العذاب كذلك الحسرات والآهات التي وجدوها بعد يوم بدر، حتى إن بعضهم طفق يبكي على أولاده حتى هلك، على أولاده الذين قتلوا. ولذلك ربنا جل جلاله يبين عاقبة هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخذهم العذاب وهم ظالمون. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا من المصدقين بك وبآياتك وبرسولك صلى الله عليه وسلم.